هي آياتنا هي معنى. نقول إن الله تصدق بها عن طريق السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمن ما يكون، فأقره الله على ذلك. وربما يكون الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا غير القرآن لا نعلم. المهم أنها صدقة تصدق الله بها عليه. وقد استدل من يقول بأن القصر ليس بواجب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صدقة، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن محل الصدقة هو رفع الشرط دون أصل القصر، وبينهما فرق. ثم إنه قال اقبلوا صدقته، وهذا أمر، وإن كان قد عارض في كون هذا الأمر بالوجوب لأنه في مقابل المنع، يعني الأصل أن لا نقصد بها الأمن، يكون الأمر هنا ليس للوجوب بل هو لرفع المنع. ثم يبقى النظر هل القصر أفضل أو لا. والخلاصة أن الآية ليس فيها دليل على وجوب القصر ولا على نفي استحبابه. وفي هذا الحديث أيضا إثبات أن الله متصدق، تصدق الله بها عليه. وكذلك جاء في الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته، تصدق. وقد تبين في مجالس كثيرة لنا أن أفعال الله لا تحصى، وأن صفات الأفعال لا تحصى، إذ أن الله تعالى يفعل ما يريد، وكل ما في السماوات والأرض فهو من فعله. ولهذا يوصف الله تعالى بكل ما خلق وبكل ما شرع، لكن الوصف إخبار، وباب إخبار أوسع من باب الإنشاء. فالتسمية لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، أما الأخبار فأخبر عنه بكل ما لا ينافي كماله، أما ما ينافي كماله فمعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم أن يصف الله به. لو قال إن الله جاهل لم يعلم كذا ثم علم، أو لم يقدر ثم قدر، أو ما أشبه ذلك، لكن هذا حرام. نقول أما بالنسبة المتأولون في صفات الله تعالى وأسمائه، يقول نحن متأولون وباذلون للجهد. نقول أما فيما بينكم وبين ربكم فهذا إلى الله، لكن في الواقع والظاهر أنكم مخطئون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، لأن أهل السنة والجماعة ردوا على أهل التعطيل ليس بالأدلة السمعية فقط، حتى يقال إن هذه موضع الخلاف بيننا وبينكم، لا بل استدلوا عليهم بأدلة عقلية لا يمكنهم الفرار منها، وحينئذ يتبين أنهم متعصبون. فنحن نحكم بالظاهر، وأما فيما بينهم وبين الله فهم إلى الله عز وجل. أرأيت مثلا يقول إن الله ليس له رحمة وله إرادة، ليس له رحمة وله إرادة، هل نقبل هذا؟ ما نقبل، نعلم ان هؤلاء يعني عبارة عن معاندة، لان ظهور وصف الله بالرحمة اكثر من ظهوره بالإرادة بكثير، لان الدليل العقلي عندهم في الإرادة هو التخصيص، تخصيص بعض المخلوقات بما تختص به، هذا يدل على الإرادة، كون الجمل على هذا الوصف والبقر على هذا الوصف والضأن على هذا الوصف، هذا دين على إرادة الخالق، لا يمكن أن يتغير إلا بإرادة. نقول هذا الدليل خفي يخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، لكن كون نزول المطر ونبات الأرض يدل على الرحمة أمر ظاهر للعام والخاص، ومع ذلك ينكرون الرحمة ولا ينكرون الإرادة. أفهمت؟ هم يقولون الرحمة تدل على يعني ضعف وعطف الراحم وما أشبه ذلك، والله منزه عن هذا. نقول هذه دعوة بلا دليل. أرأيتم الملك إذا رحم إنسانا في عقوبة فرضها عليه ورفع العقوبة، هل يدل ذلك على ضعف الملك؟ أبدا، بل يدل على كماله. فكيف تقولون إن الرحمة إذا اتصف بها الموصوف كان ذلك دليلا على ضعفه؟ واضح؟ وإلا كان نقبل تأول فرعون وغيره من المتأولين، ونقبل تأول الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم بقول محمد بن عبد الله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. قالت صحيح كل ما رتب على شرط فإنه ينتفي بانتفاء الشرط. هنا ينتفي لولا أن الرسول قال هذا. ولهذا تعجب منها من هو أفصح مني ومن عمر بن الخطاب حتى سأل الرسول قال صدقة. كنت تقول يا رسول الله والله الله شرطنا شرط هذا الشرط ما لك أن تخلص. نعم هذا يدل على أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروع. ولهذا أشكل على الصحابة حتى بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى برحمته رفع هذا الشرط وصار القصر مشروعا وإن لم يكن هناك خوف. نعم المهندس تدل على أنه جاهل فتعلم، وهذا لا يجوز. أما لو قال هندسة الخلق أو الكون وما أشبه ذلك فهذه قد يعفى عنها لأنه أضاف إلى 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 المفعول لا إلى الفاعل. نعم لا الصانع فاعل، وقد قال الله تعالى صنع الله. نعم إيه لكن أنا مصدل عليه لا تعلم، لأن المهندس ما يمكن يصل إلى هذا اللقب إلا بعد أن يقرأ مراحل. مهندس في جانب البناء بمنزلة دكتور في جانب العلوم الأخرى، لكن هذا أمر أثبت النفس صنع الله الذي أصنع كل شيء. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر حدثنا قاسم بن مالك بن المزني حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة.
هذا في الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيه إشكال من وجهين. الوجه الأول أنه يدل على أن القصر فرض، كما أن الإتمام في الحضر فرض. والوجه الثاني يدل على أن الصلاة في الخوف تكون ركعة واحدة. فما هو الجواب؟ نقول أما الجواب عن الأول فإنه كالجواب عن حديث عائشة فيما سبق، يعني أن الله أبقى صلاة السفر على الفريضة الأولى لم يزل فيها. وأما الإشكال الثاني وهو أن صلاة الخوف ركعة، فهذه نعم في بعض الوجوه، في بعض وجوه الصلاة صلاة الخوف أن تكون ركعة للمأمومين وركعتين للإمام، فيكون هذا من الوجوه التي جاءت بها صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف وردت على عدة وجوه، ستة أوجه أو سبعة، قال الإمام أحمد كلها جائزة. لكن قاعدة المذهب عندنا أنه لا أثر للخوف في نقص الركعات، وإنما يؤثر في الهيئات فقط. والصحيح أنه له أثر في نقص الركعات لأن السنة جاءت بذلك. سليم إيش؟ نعم يكون هذا إن شاء الله مؤجر مأجور، مأجور حتى نواه لله. أما لو نوى دفع الإكراه فإنه ليس بمأجور ولا مأجور. لا، من باب التخصيص، ويمكن أن يقال من باب النسخ لأنه رفع شر، والتخصيص ليس رفع شر لكنه إخراج بعض أفراد العام، أن هذا فهو رفع شر. وأنا كل حال إن شئت أسميه تخصيصا وإن شئت أسميه نسخا لاحتمال هذا وهذا. آدم إيش؟ والإمام ركعته يصلي بكل طائفة ركعة ثم ينصرفون إلى المعركة. ها؟ لا لا ما يتمون، لا يسلمون واحد. عندك كلام عليه في الشر؟
قال النووي رحمه الله تعالى: عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهوية، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردة، فما جاء في الأحاديث الصحيحة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم.
الصحيح أنه ليس أن منه بدا، وأن يقال هذه في بعض الأحوال. لنفرض مثلا أن العدو قد اشتدت وطأته على المسلمين، وأنه لو بقي هؤلاء يقضون الركعة ربما يكون في ذلك إرهاق للآخرين الذين ينتظرون المجيء، فيقال لهؤلاء سلموا من ركعة وانصرفوا، والإمام يبقى في مكانه ويأتي الآخرون فيصلون ركعة وينصرفوا الجميع إلى محل المعركة. فالصواب أنها صفة، وأن صلاة الخوف لها، وأن الخوف له تأثير في الأدب وفي الكيفية. نعم.
حدثنا محمد
المغرب في الحرب يسلم ركعتين ويسلمون ويقومون ينفردون بالثالثة وهو ينتظر الآخرين.
حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن مهاد الضيف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
وفي رواية لها بقية وإذا صلى مع الإمام صلى آخر. ويدل عليها سياق الحديث فقال رضي الله عنه إن هذه سنة أبي القاسم يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإذا صلى المسافر خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام، وإن صلى وحده وجب عليه نعم جاز له القصر. وهذه هي السنة. فإن قال أيما أفضل أن أذهب وأصلي مع الإمام أربعا أو أصلي وحدي ركعتين؟ قلنا الأول أفضل، لأنك مدعو إلى الصلاة مع الجماعة، لكن إن فاتتك فصلي ركعتين. فإن قال قائل إذا أدرك من الرباعية ركعتين فهل يسلم مع الإمام؟ قلنا لا، بل يتم أربعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا العموم تدخل في هذه الصورة. فإن قال لو أدرك مع الإمام التشهد الأخير فهل يتم أربعة أو يصلي ركعتين؟ الأول أيضا لعموم ما أذبتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما قول من قال إنه إن أدرك ركعة فأكثر أتم وإن أدرك دون ذلك لم يتم فهذا ضعيف. ولا يمكن أن يقال إن هذا يبدو في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأن هذا العموم فيه عموم أخص منه وهو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن الأول عام وهذا خاص في من صلى مع الإمام فيكون أولى بالتقديم. يحيى
رجل جرى على لسانه من شدة الغضب هل يقاس على شدة الشر؟
هل يقاس على إيش؟
لأن الذي جرى على لسانه كلمة تكون من شدة الشر.
نعم. هل قصد الكلام هذا الغضبان الذي غضب غضبا شديدا وسب الدين والعياذ بالله، هل فعل ذلك عن إرادة؟ نعم، ما لم يكن عن إرادة فإن الله لا يؤاخذ به، لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسرت قلوب. فهذا الذي غضب لا عبرة بكلامه لا فيما يتعلق بحق الله ولا فيما يتعلق بحقوق الأدمية. ولهذا لو اشتد غضبه وطلق زوجته مثلا، إنسان غضبه أبوه بالنسبة لزوجته فطلق زوجته فغضب قال أن طايقتني عند زوجتي طالق وجميع مالي وقف، نعم، وكل عبد لي فهو حر، وثيابي التي علي وقف على المساكين. من شدة الغضب ماذا ينفذ منها؟
لا شيء.
لا تطلق الزوجة ولا يعتق الإماء العظيم ولا توقف الأملاك ولا توقف الثياب اللي عليه، لأنه ما قصر. فإن قال الإنسان فإن نطق الإنسان بكلمة الكفر وقال إنه مازح فهذا نعم هذا لا شك أنه أخطأ كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا وقد كفرتم بعد إيمانكم ولأن هذا قصد الكفر الناس لكن على وزن الاستهزاء ولهذا نقول إن كفر المازح أشد من كفر الجاهل لأنه كافر وزيادة والعياذ بالله نعم شرف الظاهر بعد الحال يصليها رباعية لأنه خلف الإمام يصلي صلاة إتمام نعم ربك الإلجاء يعني معنى أن الإنسان يقول مثلا إن فعلت كذا وإلا قتلتك وهو قادر على القتل أو إن فعلت كذا وإلا فعلت فيك فاحشة مثلا والعياذ بالله أو فعلت فاحشة في أهلك أنواع كثيرة لكن من الأشياء من الإكراه ما يكون خفيفا كأن يقول مثلا إن فعلت هذا وإلا أخذت منك القلم الذي في جيبك والقلم يساوي نصف ريال هذا إكراه هذا لا يبيح كلمة الكفر لأنه ليس بشيء
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما
فقال
فقال ما يصنع هؤلاء كنتم يسبحون قال لو كنتم مسبحا لا أتممت صلاتي يا ابن أخي
ما عندنا لو كنت مسبحا أتممت أصبح مشروع بدون الله وهل يجوز مع الإثبات يجوز الدليل هذه بهذا إيش يعني ما نعم لو نشاء جعلناه وجادا فلو تكون أما حطاما فقال لو نشاء لجعلنا حطاما لازم تكون إذن إذا كانت الإثبات إذا كان جواب مثبتا جاز إثبات اللام وحذفها وإن كان منفيا فإن اللام تحذف ووجه ذلك أن اللام للإثبات والنفي ينافي الإثبات ولهذا تقول لو جاء زيد ما رأيتني هنا ما رأيتني هنا ولا تقول لو جاء زيد لما رأيتني لو جاء زيد لو تركني زيد لغرقت أو لما غرقت نعم غرقت على الأول المهم على كل حال إذا جاءت من نافية فإن الأقصح حذف له ويجوز ذكرها قليلا قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث بطريقين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فوائد اولا تكريم الاصحاب لزعيمهم وكبيرهم حيث كانوا يتبعونه ذاهبا وراجعا. ولهذا قام هؤلاء أصحاب عبد الله بن عمر معه، فلما جلس جلسوا معه. وهكذا ينبغي الإنسان مع الذي هو أكبر منه سنا أو قدرا أن يكون محترما له، يكون تابعا ولا يظهر أنه متبوع. وفي أيضا من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن الشيء الذي كان يعلمه بالتنبيه، لقول ابن عمر: ما يصنع هؤلاء؟ وإلا فهو يعرف أنهم يصلون، لكن أراد أن ينبه الحاضرين على ما يريد أن يحدثهم به. وفيه أيضا أن الإنسان إذا خاطب من دونه في السن فإنه يقول: يا ابن أخي، لأن أبا هذا الذي دونك يحاديك، فتقول له: يا ابن أخي. وبالعكس إذا أراد أن يخاطب من هو أكبر منه يقول: يا عم. وهذا من الآداب التي ينبغي الإنسان أن يلتزم بها، لأنها توجب المودة والمحبة والتلطف. ومن فوائده أن الإنسان ما دام مسافرا فإنه يصلي ركعتين وإن طال به السفر، لقوله صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: في السفر فلم يزد على ركعتين. وهذا هو السنة، إلا إذا صلى الإنسان خلف إمام يتم، فقد سبق أنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه. ومن فوائد هذا الحديث أن القصر في السفر كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فقد عد عبد الله بن عمر ثلاثة من الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان. ومراده في عثمان رضي الله عنه في قوله: حتى قبضه الله، يعني أنه إذا كان في السفر. أما في منى فهذه مسألة مستثناة، لأن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أفعاله، واحتمال الخصوصية غير وارد، لأن الأصل سليم مثل الأصل. الأصل أن تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا خصوصية له حتى يقوم تنيع على ذلك. ولهذا لما أراد الله الخصوصية قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. ولما أباح له أن يتزوج زينب بنت جحش وكانت مع زيد بن حارثة، قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعده لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم، ولم يقل لكي لا يكون عليك، مع أن الحكم قد سيق لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة، وهذا واقع. ولهذا يجب علينا أن نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله إذا أعياهم الجمع بين الأحاديث قالوا: هذا خاص بالرسول، كطريقة أخرى يتبعها بعض العلماء إذا أعياهم الجمع قالوا: هذا منسوخ، وهذا فرق. فإذا أعياك الجمع فقل: الله ورسوله أعلم. فإن قال قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أعرب حسنة أقيم. وهل يمكن أن تكون هناك أسوة غير حسنة؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في تونس. شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 52 وألف.